بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم في موضوع تاني اسمه حرب الكآبة. حرب الكآبة منتشر، بمعنى كلنا بيعدي علينا فترات كآبة، وتلاحظوا أنه كتير مننا الكآبة تجيلنا بدون سبب مقنع. يعني لما حد يحصل حاجة كبيرة قوي في حياته يكتئب شوية، ده طبيعي، لكن أحيانا تلاقي نفسك متضايق مش عارف متضايق ليه، أو موجة كده من الكآبة بالرغم أن الأمور تبدو عادية أو مستقرة، وأحيانا تبدو إيجابية وناجحة كمان. وده ضعف بشري، يعني كلنا فينا حتة ضعف، نفسياتنا حساسة، ممكن نتقلب بين السعادة والبهجة وبين الكآبة في وقت. وأظن أنا كلمتكم كتير في الكآبة، لأن أنا يعني بقابل مكتئبين كل يوم، فإيه موضوع مهم. يعني تعالوا أوريكم قد إيه كتاب مليان شخصيات عدى عليها كآبة، وشخصيات عظيمة. شخصية زي أرمية، تعالوا نقرأ الكلام اللي قاله كده ويصعب علينا. أرمية 20 بيقول ايه؟ ملعون اليوم اللي اتولدت فيه، اليوم الذي ولدتني فيه امي لا يكن مباركا. ملعون الانسان اللي بشر ابويا قال له اتولد لك ولد، قال ايه؟ مفرحا اياه فرحا. ده واحد يعني جاي باخره خالص. طب ده نبي عظيم قوي. وليكن ذلك الإنسان، ده متغاظ من اللي بشر أبوه إنه اتولد. شوفوا قد إيه يعني كان مش عاوز يتولد خالص، لدرجة إنه بس اللي جاب الخبر لأبوه هو نفسه متغاظ منه. ليكن ذلك الإنسان كالمدن التي قلبها الرب ولم يندم، فيسمع صياحا في الصباح وجلب في وقت الظهير. لأنه لم يقتلني من الرحم، يعني يا ريته قتلني وأنا في بطن أمه، فكانت لي أمي قبري. ده إيه الجمال ده؟ ورحمها حبلى إلى الأبد، يعني كنت طلعت منها على الأبدية وخلصت. لماذا خرجت من الرحم؟ لأرى تعبا وحزنا فتفنى بالخزي أيامي. أنا عشت ليه؟ أنا اتولدت ليه؟ كل أيامي نكد وكل أيامي حزن وخزي. أظن ده إيه؟ ده واحد مكتئب بتاع بلاده. يعني عاوز اقول لكم بقى حاجة غريبة جدا. بصوا احنا في اصحاح كام؟ 20. العجيب ايه بقى؟ في نفس الاصحاح قبلها بكام آية، بصوا نفس الاصحاح أرمية 20 اهو، ركزوا احنا بقى بتوع درس كتاب. ولكن الرب معي كجبار قدير. الله، ايه الراجل الغريب ده؟ من اجل ذلك يعصر مضطهديه ولا يقدرون، خزوا جدا لأنهم لم ينجحوا، خزيا أبديا لا ينسى. فيا رب الجنود، مختبر الصديق، ناظر الكلى والقلب، دعني أرى نقمتك منهم، لأني لك كشفت دعواي. طب ما أنت كنت حلو وبتصلي ومتفائل. رنموا للرب، الله ده واحد مبسوط، سبحوا الرب لأنه قد أنقذ نفس المسكين من يد الأشرار. احنا اصحاح كام؟ 20. من عدد كام؟ 11 ل 13. نرجع كده للي قبله 14 على طول، قلب وقال ملعون اليوم. طب ايه الحالة النفسية دي؟ غريبة. هو انت مبسوط ولا زعلان؟ واضح انك زعلان وبتلعل اليوم اللي اتولدت فيه. طب ايه السبب؟ في حاجة جديدة يعني؟ ما هو نفس الشعب المتعب اللي بتخدمه، لكن انت بتقول سبحه وهلله وربنا انقذ المسكين من يد الاشرار. زي اليومين دول، انا كنت متوقع ان كل الشعب من ساعة 30 يونيو طاير من الفرح. الحقيقة الاسبوع ده قابلت مكتئبين اكتر من العادي، فبقيت مش فاهم هو الاخبار اللي عندي غير اللي عندكم، ولا انتوا لسه مركزين في الاخبار زيادة، ولا ايه؟ يعني زي اللي مستخسر يفرح، ولا اللي خايف يفرح، ولا اللي سايب كل أسباب الفرح وسايب حتة صغيرة بيقول وحشني النكد يعني خلينا في الحتة دي. ساعات بنبقى كده. يبقى الواحد الدنيا ماشية وكويسة ويمكن ربنا بيستجيب وتلاقيه هو مهنج على قديمه كده قاعد مبلم وبيقول يا ريتني ما اتولدت ويا ريتني ما عشت. طب يا أرميا انت لسه بتقول ده أنقذ المسكين من يد الأشرار، ده انت بتقول مش هيسيبنا، ده انت بتقول كلام حلو قوي قبلها، جبار وقدير. طب ايه اللي قلبك القلبة دي وملعون ومش عاوز اعيش ويا ريتني ما عشت؟ مش بس أرميا، تعالوا ناخد شخصية تاني. غم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ وصلى الى الرب وقال، دي صلوات المكتئبين بقى اكيد انتوا عندكم خبر، اه يا رب اه اليس هذا كلامي اذ كنت بعد في ارضي، الان يا رب خذ نفسي مني لان موتي خير من حياتي. دي خلاصة الكلام، خلاصة الصلاة، يا رب خذني الموت احسن. فقال الرب هل اختصت بالصواب؟ ارجع اقول والعجيب ايه يعني الكلام ده، مثلا لو قطع له رجل ولا ايد، ولا لو كانت الدنيا خربت كلها، ولا كان بلاده مثلا سمع اخبار وحشة عن بلاده وشعبه، ولا كان فشل في خدمته. خلي بالكم ده بيقول الكلام ده بعد ما نجح نجاح في خدمته منقطع النظير، ما حصلش في التاريخ ان في بلد كاملة تابت في 40 يوم مثل نينوى. فيعني يونان لو هياخد نمرة ياخد 100% كإنجاز تاريخي في توبة شعب كامل في 40 يوم، إنما هو مكتئب وقرفان وبيقول يا رب خد ده بعد النتيجة ما طلعت. فأقول والعجيب إيه، قبلها يدوب بكام يوم وهو بيصلي جوه الحوت كان بيقول كلام كله تفاؤل، حين أعيت في نفسي ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك، جاءت إليك صلاتي يعني سمعتين، الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم، أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك. منين كنت لسه مسبح وانت جوه الحوت دلوقتي مغموم بعد ما قاعد في الضلة؟ نرجعك الحوت يعني، يعني جوه الحوت بتقول بصوت الحمد أذبح لك بعد ما شفت نينوى خلصت والشعب تاب وبقوا بيكرموك وبيبصوا لك انت مخلصهم وربنا مجدك يا يونان باللي عملته، المفروض مغموم ليه؟ يعني مفيش سبب مقنع للغم اللي انت فيه ده. شخصية ثالثة، داود النبي. صارت لي دموعي خبزا خبزا نهارا وليلا، يعني ايه؟ باكل دموع، دموعي شغالة صبح وليل. إذ قيل لي كل يوم أين إلهك؟ في نفس المزمور يقول إيه؟ بسحق في عظامي، عارفين المكتئب ده ساعات يحس بنقح في عظمه من كتر الكآبة، يحس بوجع في كل جسمه. عيرني مضايقية بقولهم لي كل يوم أين إلهك؟ واضح إنه برضو إيه تبعنا، فين ربنا فين ربنا؟ هو كلام حلو. العجيب في نفس المزمور، نفس المزمور، هذه أذكرها فأسكب نفسي عليه، يعني بفتكر لأني كنت أمر مع الجماع أتدرج معهم إلى بيت الله بصوت ترنم وحمد جمهور معيد. ده كلام كله حلو في نفس المزمور، كنا بنرتل ونسبح ومبسوطين. بالنهار يوصي الرب رحمته، يعني ربنا موصي الرحمة علي طول النهار، رحمته ملازماني طول النهار. طب مكتئب ليه؟ طب بتقول ليه دموعي خبزا نهارا وليلا؟ طب ليه بتقول أين إلهك؟ انت بتقول حاجة وعكسها ازاي يا داود؟ انت لسه بتقول يوصي الرب رحمته بي طول اليوم وبالليل اقعد اسبحه، ده واحد مبسوط يعني. في نفس المزمور اللي فيه سعادة وانبساط فيه حزن شديد وفيه قلق وفيه ضعف وفيه كآب. ناخد مثل تاني، قمة أخرى من قمم الكتاب، إيليا النبي. أنا بجمع لكم إزاي الكآبة ممكن تيجي في ديل سعادة، يعني تبقى إيه مش بعيدة قوي، يعني مش معنى أنك فرحان قوي يبقى الاكتئاب بعيد، ولا لأنك كئيب قوي الفرح بعيد، لا، الإنسان أحيانا في نفس اليوم يطلع قوي وينزل قوي ممكن، وفي أغلب الحالات ما فيش أسباب حقيقية وراء الكأب فأغلب الحالة ما فيش ما يدعو للحالة دي. هي بس طريقة تفكير زي ما هنشوف دلوقتي. إلي النبي أرسلت إزابة رسولا إلى إلي تقول هكذا تفعل الآله وهكذا تزيد إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. كلام فارغ أو كلام حد يعني خد من الكلام حاجة؟ ما هو لسه مخلص على كل أنبياء البعل وخلص عليهم كلهم، وكان يوم تاريخي قبل اليوم ده. إزابل بعتاله من غزها هموتك زي ما موتهم، ما يعني أخاب بقاله سنين بيقول لك هموتك وما حصل سحك، إيه الجديد؟ فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه وأتى إلى بئر سبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك وصار في البرية مسيرة يوم وأتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه. واحد مختلف خالص بقى، واحد ماشي كده مسهم ومشى الغلام وقفل حساباته وقال أنا رايح أموت خلاص أهو، وطفشان من المنطقة كلها، ولا في صلاة ولا في خدمة ولا بيتابع اللي عمله قبل كده، وحالة كده من اليأس والكآبة الغريب. وقال كفى الآن يا رب، كفاية بقى، خد نفسي بقى لأني لست خيرا من أبائي، ما أبائي مش يعني على فكرة ده الوحيد اللي ربنا ما خدش نفسه للآخر لأن إليه ما مات. واتجع ونام تحت الرتمة وإذا بملاك قد مسه، واخد على رؤية الملائكة، يعني واحد بيشوف ملائكة وعنده كآبة. فقالوا الملاكي رفه عنه شوية حكي معاه، فقال له قوم وكل، فتطلع إذا كعكة ردف وكوز ماء عند رأسه، أكل وشرب ثم رجع فاتجع، ساب الملاك ونام تاني. قال له أنا مصر على الكتاب. العجيب احنا في ملوك الأول كام؟ 19 مش كده؟ قبلها بإصحاح، قبلها بكام عدد؟ ملوك الأول 18 آخر الإصحاح، لما كان بيصلي اللي هي آخر حدثة بقى، إن كان الله هو الله أعبدوه، إن كان البعل هو الله أعبدوه، نزلت النار كالت. فاكرين اليوم ده في آخر اليوم حصل إيه؟ طلع يصلي عشان ربنا ينزل المطر بقى، خلاص الناس كلها أمنت بربنا، وهو قال لأخاب إيه بعد اليوم ده هنزل المطر، ما هو بقاله 3 سنين ونص قافل. طلع يصلي ونفسيته قوية، ما فيش مطر، نصلي تاني نصلي تالت لغاية 7 مرات. في المرة السابعة قال هو ذا غيمة صغيرة قدر كف إنسان صاعدة من البحر، فقال اصعد كل أخاب اجدد وانزل لألا يمنعك المطر. إيه الثقة دي؟ منتهى الثقة، أخبار مفرحة، انتصارات ضخمة، واحد بينزل المطر في معاده حسب قراره، إيه العظمة دي كلها؟ بعدها بكم عدد الرجل اكتئب ووقع في حزن شديد. يجي السؤال بقى، ليه الكآبة بتيجي فجأة وسط ظروف مستقرة أو جميل؟ ليه الواحد في يوم حلو فجأة يلاقي نفسه كده حاسس بإحساس مش حلو، أو بعد ما يخلص خدمة كويسة تاني يوم يلاقي نفسه زهقان وقرفان وملان وكئيب، أو بعد ما واحد يتجوز يلاقي أن الهانيمون لا يخلو من كآبة يعني، أو حد يجيب عيال ويبقى فرحان بالعيال وبعدين تجيبه شوطة كآبة كده، أو حد يخلص امتحانات ومتفوق وبعد التفوق يبقى يلاقي نفسه مكتئب. معرفش اللي أنا بقوله ده بتحسوه ولا لا؟ يعني تيجي حالات من الكآبة الغير مسببة. واحد كان مستني شغلة بقاله كتير قوي، لما جات الشغل وابتدى يشتغل اكتئب. لا ده انت بقالك سنين مستنيها. ليه بيحصل كده؟ ليه بتيجي كآبة احيانا وفجأة ووسط ظروف يعني لا تبدو مزعجة يعني زيادة؟ اول تفسير ده ضعف بشر. طبعا علماء النفس بيجتهدوا في تحليل دي، انما احنا ملناش دعوة بتوع النفس، لكن ساعات يقولوا ان الانسان يعني زي واحد جعان قوي لما ياكل كتير يقوم برضو يجيله مغص. فمين هو لما كان عنده مغص لانه جعان، وعنده مغص لانه كل زيادة، فساعات بعد فرحة جديدة يحصل ارهاق نفسي. يعني التقلب ده وارد عندنا كلنا، لكن كلنا كبشر فينا نفسيات حساسة، والنفسية الحساسة غامضة، يعني ايه؟ ممكن يصيبها كآبة او حزن يتسرب اليها بدون دافع، لكن هي دايما في شوية افكار بيسبقوا الكآبة، عشان برضو ايه ندخل على حل عمل. ساعات كمان الكآبة دي تبقى قلق متراكم، يعني ممكن يكون يونان وهو مترقب اللي هيحصل في نينوى 40 يوم، او ايليا وهو مشدود قوي في لقاء انبياء البعل ومئات الالاف اللي واقفين يتفرجوا، لما خد نفسه بعد اليوم الطويل ده مع قلق تراكم جامد قوي زي اللي كسرت حتة في نفسيته. احيانا تبقى كده من كتر التنشنة والقلق، احيانا تيجي الكآبة نتيجة توقعات وطموحات عالية. يعني انا اقول لكم سبب بعض الناس المكتئبين النهاردة. الناس لما شافت اللي حصل اليومين اللي فاتوا كتير اعتبروها معجزة، وانا موافق مش معترض، انما لما لقوا لسه في اخبار مش احلى حاجة زي اللي ايه شطبوا على كل الحلو، توقعاتهم كانت انه بدل الجبل يتنقل يبقى يتنقل كله. يا سيدي ربنا عاوز ينقل 3/4، هو حر مش لازم يتنقل كله. فاحيانا تكون توقعاتنا لا تسمح لربنا بانه يشتغل براحته، لما تعمل الحاجة اعملها يا رب زي ما عاوزينها بالظبط واكتر من اللي احنا عاوزينه طبعا، لكن التوقعات دي ساعات تجيب كآبة. فبعض تفسيرات الاباء النعمة تتخلى عن الانسان الفرحان السعيد، خلي بالكم الحتة دي، عشان يفتكر ضعفه في ساعة انتصاره. ما هو إيليا لما نزل نار من السماء دي لحظة انتصار، ويونان لما الناس تابت على ايديه دي لحظة انتصار، انجاز ضخم جدا تاريخي، علامة في حياته سيرته. لا يخلو الانتصار من افتخار، يعني لما الواحد يعمل حاجة كبيرة قوي غالبا بيتسرب للقلب مشاعر ايه هذه الكلام، يعني يبقى مبسوط من نفسه شوية. اول ما الواحد بينبسط من نفسه النعمة اللي كانت شايلاه في المعركة تنسحب، فاول ما النعمة تنسحب يلاقي نفسه كئيب متضايق. ما هو بالمنطق انت عامل حاجة كويسة، اما الموضوع مش منطقي، انت وانت بتحارب في عز التعب كانت النعمة شايلاك وكانت نفسيتك حلو، لما انتصرت وانجزت دخل الافتخار فالنعمة تخلت. فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ يا رب تكون وصلت، لان ده اهم سبب. لما الواحد بينجز انجاز كبير شوية بيفرح بنفسه، لما بيفرح بنفسه بيجي على حساب شكر ربنا، مش بيشكر كفاية. تقولوا لي بنشكر مش كفاية، فالنعمة تنسحب عشان تفكرك تقولك ايه مش معنى كل ده انك انت قديس ولا انك انت ما حصلتش، خليك على قدك انت غلبان قوي. فيونان اللي تو بلد طلع غلبان قوي، وإيليا اللي رجع الناس لربنا طلع غلبان قوي، وداود ابو المزامير كلها طلع غلبان قوي في الاخر. ربنا يقصد كده، لانه طوبى للمساكين بالروح. فيبقى عاوزك يقول لك ما تطلعش بره الغلب، يعني خليك مسكين بالروح، ما تطلعش فيها، ما تصدقش انك عملت حاجة كبيرة، هو ربنا اللي عمل مش انت. ساعات كمان تكون ضربة صغر نفس او كبر نفس، احيانا الانسان تتصاغر نفسه قدامه، يحس انه ملوش لازمة. صغر النفس يجي احيانا حتى مع ناس ناجحة جدا، ودي تستغربوه، ممكن واحد يبقى متميز ومحبوب وتفاجأ انه ما عندوش ثقة بنفسه في حاجات معينة او في لحظات معينة، تفاجأ بكده، ودي طبيعية في الانسان وربنا سايبها في الانسان. فساعات تبقى مرحلة صغر نفس، يعني إيليا عنده صغر نفس بيقول انا ملياش لازمة. ملكش لازمة يا رجل الله، ملكش لازمة، رجعت 100,000 واحد لربنا وملكش لازمة، نزلت نار من السماء وملكش لازمة، يونان بيقول يا رب خدني ملياش نزمة. ملكش نزمة ازاي؟ ده نينوى منسوبة ليك. إذن هنا صغر نفس الواحد يصغر قدام نفسه، وأحيانا تبقى كبر نفس. أنا اللي عملت، أول ما تقول أنا طبعا النعمة قلنا تفارق. عشان كده عندنا تعبير قاله القديس بولس، لنا هذا الكنز في أواني خزفية، يعني جوانا نعمة ربنا وروح ربنا، بس احنا من بره نفسياتنا أواني خزفية. تعرفين لما تكون فازة تقول شلها على بالراحة لحسن ايه، اي خبطة هتكسر، دي فازة غالية. احنا أواني خزفية قابلة للكسر بسهولة، بالرغم انها شايلة حاجة غالية قوي. اذن النفسيات الحساسة الضعيفة اللي ممكن تكتئب في وقت دي، في ايد ربنا تعمل معجزات، وفي ايد ربنا تشيل شيلة كبيرة، وفي ايد ربنا تبقى اسماء في التاريخ ضخمة، لكن هي في اساسها ايه؟ اواني خزفية. فيقول مكتئبين في كل شيء، ده بولس نفسه نسب الاكتئاب لنفسه، حتى هو ده كمان عد عليه، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين. متضايقين في الترجمة يعني غير منهارين، يعني ما بنجيبش اخرها، بنضايق قوي، بنكتئب في وقت لكن ما بننهارش خالص. متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين زي اللي ترمينا كده ملناش لازمة، لكن غير هالكين. يبقى واضح انه ده سمة عامة لكل اللي بيشتغلوا مع ربنا. ازاي الواحد يتقي انه يجيله الكآبة دي؟ هتكلم عن الوقاية والعلاج. الوقاية الاول، عشان ما تقعش، اظن كلكم جربتوا فترات كآبة، ايام لحظات شهور بتختلف من شخص للتاني، وجربتوها مع اسباب وبدون اسباب، اكيد كلكم جربتوا. يبقى عندك اسباب منطقية، فقدت شخص غالي مثلا فقعدت كم شهر مكتئب، ماشي دي حتة طبيعية. لكن احيانا تكون عندك فترات بدون سبب مقنع. في الوقاية اول حاجة تحمي من الكآبة الاعتدال في كل شيء. الاعتدال يعني ايه؟ في آية غريبة جدا قالها الحكيم، يقول لا تكن بارا بزيادة. لا تكن بارا بزيادة، صحيح ما بنقولها الكوش الآية دي لان احنا مش لاقيين بار خالص، يعني لا زيادة ولا ناقص، لكن هو بيقول لا تكن بارا بزيادة. يعني ايه؟ لو الواحد ساق فيها زيادة قوي حتى في الروحيات يقع، يجيله فترة يلاقي نفسه مش قادر يصلي خالص، لو زود زيادة مش محسوب، ما كانش معتدل، كان متطرف. واحد عاوز يقفز كده يصلي طول الليل زي أم ببشوي، لا يا عم بالراحة، أم ببشوي وصلها بعد 40 سنة جهاد، ما تجيش في يوم وليلة دي. فيبقى ايه؟ لا تكن برا بزيادة، خليك معتدل. واحد صايم ودايخ ومش عاوز يفطر، لا خليك معتدل، بدل دخت لا كل لقمة حصلش حاجة، خليك معتدل. واحد عاوز يخدم صبح وليل ومش مهم صحته ومش مهم بيته، لا غلط، لا ده يوقعك في كآبة في وقت، ده في لحظة هتتكعبل، هتلاقي نفسك مش طايل تعمل ولا حاجة من اللي كنت بتعملها قبل كده. ففي الوقاية من الكآبة الاعتدال في كل شيء. الاعتدال في الأكل، في الشرب، في النوم، في العلاقات. من حقك ترفه عن نفسك شوية، من حقك تعمل حاجة بتحبها، ما هي مش خطية، من حقك تشوف ناس بتحبهم وتقعد معاهم ببساطة. اذا من حقك تقرأ كتاب نفسك تقرأه، ما تبقاش كل حاجة مكنة وكل حاجة بالعصاية. الاعتدال كويس. تاني حاجة تعمل لنا وقاية من التاكس الكآبة دي، الشكر المستمر والتأمل في إحسانات الله. لما الواحد يبقى دايما ريكولينج، يسترجع الحلو اللي في حياته، ده يصونه من الكآبة. يعني لو إيليا قاعد وهو بيتمشى عمال يفتكر اليوم الجميل اللي النار نزلت بصلاته، والصرخة الجميلة اللي طلعت من الشعب الرب هو الله بعد سنين وهم بيعبدوا أوثان، عشرات الآلاف على صرخة واحدة ربنا هو ربنا، يعني كل الناس دي تابت ورجعت، لو فضل يسترجع الإحسانات والذكريات ما كانش ممكن يقول له يا رب خدني خدني ليه، ما الدنيا جميلة. لو يونان مركز قد ايه الناس دي كلها كانت هتتشوي زي سدوم وعمورة، ودلوقتي كلهم تابوا بيقولوا يا رب واستقامت حياتهم والمنظر ده شاغله، طب هيكتئب ليه؟ انما كل واحد بيحصل له كآبة لما بينسى الخير اللي في حياته، وبينسى نعمة ربنا، وبينسى شغل ربنا معاه. اول ما الحاجات دي تروح تلاقي الكآبة دخلت. هتقولوا بنشكر، هقول مش بنشكر كفاية، ما بننساش، لا بننسى، بننسى احسانات الله، وساعات تكون شغالة معانا احساناته واحنا مش مركزين فيه. ثالث حاجة تحمينا من الكآبة، تفادي المقارنات والتوقعات. اللي يقع في مقارنة يكتئب، آخر المقارنات دايما كآب. ليه؟ المقارنة في الأول تجيب يا كبرياء يا صغر نفس، قارنت بحد أحسن مني قلت ما فيش فايدة فيه، قارنت بحد أقل مني قلت أنا ما فيش زي، الاثنين مصيبة يعني. لو هتكمل على المقارنات كتير في الحالتين تنتهي بكآب، لأنه أساسا أنت اتخلقت ما فيش زيك، والرسالة المطلوبة منك منك أنت بس، مفيش مجال انك تتقاس بواحد تاني، مفيش عند ربنا خالص يقيس الناس كده على بعض. ليه؟ لان كل واحد حياته ووزناته وظروفه غير التاني، فربنا اساسا مش بيبصلنا بطريقة المقارنة خالص. ده اب مثالي، كل واحد فينا غالي عنده جدا وبدون مقارنة. تعاوتك باسمك انت ليا، مش مهم اللي حواليك دول خالص، ما تبصش حواليك. لكن احنا للأسف عايشين في 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 زمن المقارنات هي الأساس في كل حاجة، والمقارنات دي هي سر من أسرار الكآبة المنتشرة حوالينا. كل واحدة تقارن نفسها بسن اللي بجنبها أو بشكلها أو بلبسها، الرجال يقارنوا بالشهادة أو بالفلوس أو بالبزنس، والشباب يقارنوا مش عارف بخفة الدم وبالمنظر. ايه الخيبة دي كلها؟ كل الناس دي تعبانة ومضيعين وقتهم وعمرهم. الحقيقة المقارنات ما بتوصلش لحاجة مفيدة ابدا، متعبة مرهقة نفسيا. فلما توقف خالص طريقة المقارنات تحمي نفسك من الكآبة. مع المقارنات تيجي التوقعات، ما تتوقعش من نفسك كتير قوي، ما انت عارف اللي فيها. وحد يعني مش عارف روحه، واحد يصحى الصبح مثلا في يوم يقول النهاردة بقى هقرا ساعتين وصلي ساعتين، يا عم روح، ما انت بقالك 20 سنة بتقول الكلام، خليها ربع ساعة، لما تقعد لك نص ساعة تقول عملت حاجة. لكن لما تتوقع هعمل واعمل واعمل واعمل، مش هتقدر تعمل ده كله، خلاص ما فيكش حل ده كله كمان. لان مع التوقعات العالية ما تعملش نصها تكتئب، لأنك حاسس أنك مقصر. هو أنت مش مقصر، هو أنت اللي طالبت نفسك بحاجة أكتر من طاقتك. بالراحة شوية، خليك حنين على نفسك شوية. يبقى مبدأ المقارنات أو التوقعات الزيادة دايما محطم للنفسية أو مهدد لنفسيتك. الوقاية كمان تيجي مع الاحتماء بجو المحبة النقي. أقل واحد عرضة للكآبة هو المحبوب من اللي حواليه، وبرضو بقول محدش معفى لأن إليه كان محبوب من شعبه. لكن الإنسان اللي متدفي في علاقات محبة صادقة أقل عرضة للكآبة. الوحدة صعبة، الوحدة مدخل للكآبة، لأنه صعيب نقول شعارات عالية ربنا هو اللي معايا معك لا أريد شيئا، بس احنا مش واصلين للمستوى ده، خلي بالكم. لا مش سهل، مش سهلة برضو، فاحنا ما زلنا لأننا ضعاف محتاجين اللي يحبنا ويهتم بينا ويحس بينا ويحكي معانا ويسمعنا، فاحنا محتاجين ده ما نقدرش ننكر. فلو أنا حاطت نفسي في جو دافي من علاقات مقدسة فيها حب، مش هقع في الكآبة بنفس الدرجة. وعشان كده في ناس عندهم وحدة في حياتهم، جو الخدمة عوض شوية، عوضهم فبقى مع الخدمة مش بيكتئب زي الأول، مش بيتضايق بسرعة. ليه؟ لأنه فاكر دايما أن خدام بيسألوا عليه وبيستنوه وبيحبوه، وعايش مع ناس حلوين كده. فحتى لو ده مش متوفر في بيته أو في حياته الطبيعية، موجود بشكل آخر. الوقاية برضو من حرب الكآبة مرتبطة بثلاث كلمات جم في قصة إيليا غريبة جدا: المشي والأكل والنوم. تستغربوا، دي توصيات علم النفس بس موجودة في الكتاب. إيليا كان نقصه أكل وكان نقصه نوم وكان نقصه مشي، أصل إيليا ما بيأكلش أساس. فتلاحظوا كل مرتين في النص هنا، واضح أنه إيه يعني بقى له مدة نسي يأكل. وكان نقصه نوم فعلا، هو كناسك وزاهد وكان لسه فيه مشكلة وحوار طويل مع الوثنين وبتاع، كان مرهق جدا. مع الإرهاق الشديد كان النوم ضروري أنه يفك، وكان نقصه مشي. فربنا قال له تمشى شوية، تعالى لي الجبل مشي. احنا ساعات بنبقى الحاجات دي مش معتدلة، يا بناكل كتير يا ما ناكلش، في الحالتين غلط. لازم تاكل باعتدال، تاكل اللي جسمك يحتاجه، ولازم تنام، ما ينفعش تبقى مش بتنام، لازم تنام، لان النوم جزء من سلامة نفسيتك، يحميك من الكآبة. لكن لو نمت زيادة قوي تبقى كآبة برضه. ولازم تمشي، لان الحركة بركة، المشي ده فعلا بيطلع طاقة من جواك. اذا كل الحاجات دي بتحمي الواحد من الكآبة. ارجعهم اقول: الاعتدال عموما، الشكر المستمر، تفادي فكر المقارنة والتوقعات العالية، الاحتماء بجو محبة نقي، المشي والاكل. طب لو وقعت في حالة كآبة، يعني فجأة لقيت نفسي ماليش نفس الحاجة خالص، لا عاوز اصلي ولا عاوز اكل، وبيراودني فكر ما كفاية بقى. طبعا ده بيراود ناس كتير، يبقى الواحد ايه بيهف على دماغه كل شوية ما كفاية نمشي احسن. طبعا دي مش تقوى، خلي بالكم، دي مش استياقات مقدسة، لا دي حالة قرف مؤاخذة. لان الاستياقات يبقى الواحد مبسوط قوي، لكن كفاية دي بتبقى غالبا ايه كآبة. العلاج الجذري هنا علاج بقى، يعني خلاص انا وقعت، وده وارد يحصل كل يوم على فكرة، لازم اصلي. هتقولوا لي ملياش نفس اصلي، طبعا المكتئب ملوش نفس يصلي. صلي بأي طريقة، أي حاجة، في أي وقت، بأي وضع، بس صلي. لو سبت دماغك تقلب الأفكار كأنك بتنزل في بلاعة أو في دوامة عمالة تسحبك لتحت. لو طلعت برا الصلاة الأفكار قلبت كلها سلبي، فبتاخدك وتنزل، تاخدك وتنزل، فتلاقي الحكاية عمالة تزيد. تقطع الأفكار، تطلع برا الدوامة ازاي؟ يا رب بأي طريقة. تقول صلاة يسوع حلو، تصلي مزمور بتحبه ماشي، حافظ نصه قوله، ربعه قوله، مقطع واحد عجبك كرره، زي ما انت عاوز. لو نزلت دموع يا ريت تبقى نعمة، لأن الدموع ممكن تطلع الكآبة، يعني الكآبة تروح مع شوية الدموع. لو عرفت تسجد هايل، لأن السجود علاج للكآبة. لو قدرت تحضر قداسات حتى لو قاعد، حتى لو مش عارف تنفعل، معلش لو قدرت، كل ده يشيل منك الكآبة. طبعا لو رحت خلوة روحية، تمشيت في مكان هادي، لمجرد ان انت بتنادي على اسم ربنا بس في مكان هادي، كل ده يطرد المشاعر السلبية والافكار السلبية. يبقى الحل الجذري لأي حرب كآبة هي الصلاة. وتاني بقول الصلاة هنا مش إلزامية واجب، لا مفيش واجبات، خلاص انت تعبان اعمل اللي يريحك بس صلي بأي طريق. وهنا نذكر طبعا ربنا يسوع له كل المجد، لما اكتئب كان على كلمة واحدة: ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس، ولكن لتأكل لا ما شئت بل ما شئت. تاني علاج لحرب الكآبة كلمة ربنا. كلمة ربنا فيها سر، فيها الدواء. طبيعي فتحة الإنجيل مع واحد مكتئب ما بتبقاش سهل فعلا، لما الواحد يبقى قلبه تقيل قوي بيبقى مش قادر يقرأ أحيانا توصل لكده، لكن هي درجات. لو قدرت تقرأ أو تسمع ده جنب الصلاة هيفرق جدا، لأن كلمة ربنا بشكل سري وبشكل مفهوم بتعمل حاجة. بشكل سري يعني فيها سحر، فيها عمل الله، فيها نعمة، فيها لمسة إلهية. مجرد أنك قاعد مع الإنجيل تتشال منك الكآبة. كلمة ربنا مبهجة مفرحة، كان كلامه كليل الفرح. ده اللي قال كده أرميا بتاع إيه، ملعون اليوم اللي اتولدت فيه، هو اللي قال كلامك ليا كان مفرح. كمان لما تفهم اللي بتقرأ، لو قدرت تاخد وعد، تاخد كلمة حلوة من ربنا، طب ما ده هيفوقك. لما تطمن ان ربنا معاك وبيحبك وكل حاجة ماشية كويس، طبعا ده هيفرق كتير. اذا زي ما قلنا، صلي بأي طريقة، بنقول لك اقرأ بأي درجة بأي طريقة، بفهم او بدون فهم، كمية كبيرة او قليلة مش مشكلة، تفسير او من غير تفسير، لقيت وعود او مشجعات يبقى احسن واحسن. بكل الطرق خلي كلمة ربنا في ايدك. ثالث طريقة تساعد بيها نفسك في العلاج مقاومة الافكار السلبية. احنا اتفقنا ان الكآبة اساسها هنا مش هنا. ساعات الواحد يحس بخنقة كده مش كده، لكن هي المشكلة مش هنا يا جماعة، المشكلة هنا. الافكار المتشائمة الكئيبة هي اللي بتدي الحالة النفسية. واحنا اتفقنا لو سبت الكآبة هي بلعة دوامة هتشدك، لان الافكار هتزيد شدتها شوية شوية. الشطارة انك تعمل ايه، تقطع الافكار دي، تقاوم الافكار السلبية. افكار بقى اللي من النوع ملياش لازمة، محدش بيحبني، ربنا مش هيسامحني، انا اصلي طول عمري فاشل، دي بقى النوع ده من الافكار اللي هو ايه، يحطم الواحد ويكسره ويوقعه خالص. هنا بتقاوم فكر بفكر. احنا قلنا الكلام ده كتير بس نعيده، انا فاشل لا، انا محبوب، ربنا بيحبني، انا ملياش لازمة لا، ليا لازمة، لسه في ناس محتاجيني وإلا كنت مشيت. رد على الفكر، ما تقعدش ايه تستسلم للفكر، لان مجرد صلاتك دي لزوم للناس، انت بتصلي للناس، في ناس عايشة بصلاتك حتى لو ما فيش دور يعني مباشر. كمان لما تبص للسلبيات، ما هو المكتئب ما بيشوفش غير النيجاتيفز. فاكرين في إيليا لأن النبي بيقول ايه، قتلوا انبياءك وهدموا مذابحك وبقيت انا وحدي. الحقيقه عكس اللي بيقوله بالظبط، هو اللي قتل انبياء البعل ولم يبقى وحده، لانه 100,000 واحد قالوا الرب هو الله، وهو اللي عمل المذبح ما هدموش المذابح. بس المكتئب بايه، بيقلب الموازين، شوف كل حاجه غلط. فلما فاق شويه ربنا قال له تعالى اقول لك ايه حكايه واحده دي، انا ابقيت لنفسي 7,000 ركبه لم تنحني لبعل وفم لم يقبل، ايه حكايه واحده دي، طب روح اعمل لك قليشة على تلميذ وارسم فلان ملك والموضوع بسيط يعني. ابتدى ربنا يعدل له الصوره، الله هي نفس الوضع بس انت مش شايف. فانا مقاومه الافكار السلبيه ان انا اقول ربنا اداني واداني واداني وعمل لي وباركني، افضل اقول كده عشان اوقف روح الكآبة اللي دخل. ان انا بركز على 3 حاجات كبار قوي لما اكون واقع مكتئب. اركز على ابويا ربنا، الابوة، الابوة دافية، الابوة مريحة، الابوة مهما كبرنا نفضل محتاجينها. الابوة معناها الواحد يرمي نفسه على ابوه، فربنا اب، ده لوحده علاج للكآبة. مع الأبوة تيجي فكرة النعمة، النعمة ربنا مش بيدي على قد اللي اتعمل، لا ربنا بيدي بكتير وبيدي من غير ما تعمل حاجة. ربنا بطبعه كريم وسخي، ربنا يشرق على الأبرار والأشرار، فمش واقف عليك قوي. فكرة ثالثة تقاوم الكآبة الرحمة، ربنا رحيم بطبعه، يعني ايه؟ مش بيعد الخطايا، بيحب يسامح، بيفرح لما واحد يقول له سامحني. التركيز على الحاجات دي يطرد كل الافكار السلبية. كمان في مقاومة الافكار السلبية الهروب من تفاصيل الخطايا والهزائم او الحوارات الوهمية. يعني ايه؟ اياك تفتكر وانت مكتئب خطاياك الكبيرة، لا، تبقى انت بتكمل على روحك، ده تذكر الشر الملبس الموت. او تفتكر اليوم اللي تهزأت فيه او حصل لك مشكلة كبيرة، ليه انت بتعذب روحك؟ ليه انت اساسا مكتئب؟ مينفعش تفكر كده خالص، لازم تقاوم اي ذكريات مؤلمة بما فيها تفاصيل الخطايا والحوارات الوهمية. لان ساعات الواحد يسرح فيدخل في حوار وهمي، ده وهم، تتخيل ان حد بيشتمك ولا بيهينك ولا بيقولك مش عاوزك ولا كل ده وهم، مين قال كده؟ او ان ربنا بيرفضك، ده اوهام، ربنا مش كده خالص. حل اخر لحرب الكآبة اب الاعتراف. ساعات اللي يطلع الواحد من الكآبة شخص براء، والشخص البراني ده مهم قوي يكون روحاني ويكون عنده محبة، وبالتالي افضل شخصية هنا اب الاعتراف. ليه؟ لانه هنا بيمثل الله. انا لحظة الكآبة الايمان بينهار، بيضعف، فبقاش قادر اتخيل ربنا، هتخيله من خلال ابويا الروحي. فلو استقبلني حلو قال لي مالك عامل كده، موضوع بسيط، ما تخافش، اشم نفس، احس ان ايه ده، كنت مستني الكلمة دي. هو ما قالش حاجة زيادة، يعني هو ما قالش حاجة زيادة، بس موقفه ده طلعني من الكآبة، لانه قال لي الدنيا بخير، قال لي انت كويس، قال لي انت محبوب، فكرني ان ربنا عمل معي حاجات كويسة، قال لي ربنا مسامحك. كل ده انا محتاج اسمعه. اذا احيانا الكآبة ما تتكسرش غير بالاعتراف، وعشان كده ده سر عظيم في الكنيسة. سر الاعتراف مش الغرض منه تحقيق وسرد خطايا، لا، دي ابوة، ده شفاء للنفس. فالنفس اللي منهارة، اللي حاسة بازمة، اللي مش طايقة روحها، لما بتلاقي الاب الروحي بيبص لولاده بحب، خلاص يحصل الشفاء على طول. يبقى كأنه لسان حال المعترف اليائس او الكئيب هو انا ليا رجاء. طبعا يا ابني، هو ربنا هيقبلني اكيد، هو في تحسن 100%، وربنا بيحبني، ايوه طبعا. مش بالضرورة يسأل السؤال ده، بس ده لسان حاله، فاهمين الفكرة؟ ده اللي بيدور جواه. وابونا من غير ما يرد رد برضه مباشر، موقفه بيرد على الكلام ده كله. طب اعمل ايه؟ اعمل 1 2 3 ببساطة، يديك روشتة بسيطة عشان تمشي عليها. عشان كده تذكروا انه في البستان في حكاية عن راهب راح يعترف عند شيخ كبير، والراهب كان بيتحارب بافكار شبابية، والراهب كان مكسور، يعني كان ايه، يميل للكآبة لانه يعني مكسوف من نفسه، يعني ازاي في الدير يفكر كده. فابو الروحي بدل ما يشجعه انتهره بشدة، ازاي تفكر كده وانت في الدير وانت راهب؟ فطلع خلاص بقى يائس وعاوز يسيب الدير ويسيب الرهبنة، ايش في الخطية بقى، ما فيش فايدة. فقابله أنبا بخمس وأدرك الموقف، قال له لا يا ابني ارجع، قال ليتك، ربنا بيحبك وكلنا بنتحارب وكلنا تحت الضعف وما يهمكش، كلمتين من الحلوين دول وقفوا على حيله بسرعة. بس هو بقى بحكمته قال له يا رب اسمح لهذا الشيخ انه يتحارب حرب الشباب عشان يبقى حنين على اولاده بعد كده. فلقوا الراجل اب الاعتراف ده اللي كان شديد شوية طالع بيشد في رأسه على صوته كده وبيخبط على دماغه، وقابل انبا بخوميوس وعمل له مطانية وقال له تصور يا ابي بعد السن ده اتحارب الحرب دي، قال له عشان تبقى حنين على عيالك، لانه كلنا تحت الالام. فيبقى هنا في دور مهم قوي ان انا اكون مشجع. طبعا ممكن تلعب الدور ده كخادم مع مخدوم. اخر حاجة اقولها في علاج الكآبة، انك تعمل حاجة ايجابية تكون بتحبها. احنا قلنا الوقاية وبعدين قلنا العلاج. العلاج أوله أهم الصلاة بأي طريقة، الإنجيل بأي طريقة، انك توقف دماغك بأي طريقة، انك تجري على الشخص اللي بيحبك وهيقول لك انت كويس وربنا بيحبك. اخر نقطة، اعمل حاجة بتحبها سليمة ايجابيا. في ناس القراية تفرق معهم، خلاص اقرا. في واحد الكتابة اكتب. في واحد ينزل افتقاد يفك، انزل افتقاد. في واحد التسبيحة تفرق، خلاص كويس. في واحد لو جاله زيارة او قعد مع الناس يطلع من المدة، ماشي، زور او تزار. في واحد ترتيل، في واحد رياضة، اي حاجة ايجابية بتحبها اعملها، لان ده هيساعدك. طبعا يمكن ستات الطبيخ لو طبخت كويس يمكن الكآبة تروح، وان كان غالبا هتجيب كآبة لجوزها. انما ساعات واحدة تبقى مكتئبة لما توضب الشقة تفك ساعات. طب وماله وماله، كل ده كويس. ما احنا بنتكلم عن نفسية حساسة ضعيفة محتاجة تعمل حاجة تفرح تبهك. فاذا كل ده مقبول في علاج كآبة النفس. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.